بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، الآية. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، الآية. عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الله رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، رواه ابن حبان في صحيحه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. تكلمنا الباب الذي قبله، وهو قوله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وبينا أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد بالباب الذي قبله وبابنا اليوم وما سيأتي أنه شروع منه في أعمال القلوب التي هي لها أثر في توحيد الإنسان. فأعمال القلوب كما أن الجوارح لها أعمال فللقلوب أعمال، فالقلب لا شك أنه محل قصد الإنسان ونيته، والقلب إذا أنيط به عمل فإن الواجب أن يكون على ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. وتكلمنا على مسألة المحبة، وأن المحبة هي روح العبادة ومدارها، وأن المحبة يجب أن تكون لله تعالى، والمحبة تكون على وجه العبادة إذا تضمنت الذل محبة وتعظيما، وتكون على خلاف العبادة إذا كانت لله وبالله، أو إذا كانت من جهة الرحمة والشفقة، أو من جهة الإكرام، أو من جهة الطبيعة. وهذه الأشياء لا تدخل في جانب العبادة إلا إذا نواها الإنسان وأنها تكون عبادة، أما مجرد المحبة فإن لا تكون عبادة إلا إذا كانت إيش؟ على وجه الذل والتعظيم. والعمل الثاني من أعمال القلوب التي أراد المؤلف أن يتكلم عليها ما بوب عليها هذا الباب بقول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ومراد بذلك الخوف، فإن الخوف من أعمال القلوب، والخوف كما أشرنا بالأمس أنه أحد ثلاثة أشياء لا يمكن السير إلى الله عز وجل إلا بها، وهي تذكرونها: المحبة والخوف والرجاء. وقلنا أن أعظمها المحبة لأنها لا تنتهي، أما الخوف ينتهي بدخول الإنسان في رحمة الله، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما الخوف فإنه متمم لهذه المحبة، وهو حماية لها، وذلك الإنسان يسير إلى ربه جل وعلا مع محبته له خوفه منه، وذلك الله عز وجل يربط بين المحبة والخوف كما في قوله جل وعلا: اعلموا أن الله شديد العقاب، وأن الله اعلموا أن الله غفور رحيم وأن الله شديد العقاب. فكما أنه غفور رحيم يطمع فيه ويحب، فهو كذلك شديد العقاب لمن عصاه. فالخوف عمل قلبي. يجب على الإنسان أن يكون خائفا ذليلا من الله ذليلا لله جل وعلا ليكمل بذلك إيمانه وتوحيده، لأن الخوف يحمل الإنسان على ترك المحذور، كما أن المحبة تحمل الإنسان على فعل الواجب. المحبة تحمل الإنسان على فعل الواجب لأنك تحب ما عند الله عز وجل من الجزاء وغيره، والخوف يمنع الإنسان من مواقعة المحرم. الخوف ذكر أهل العلم أنه على أقسام ثلاثة. الأول ما أوجب التعظيم والذل، فهذا يجب أن يكون لله، وصرفه لغير الله شرك وكفر. عرفتم؟ الأول ما يوجب إيش؟ الذل والتعظيم، الذل المتضمن للخضوع. وهذا يجب أن يكون لله، وصرفه لغير الله شرك وكفر. وهذا ما يعبر عنه بعض أهل العلم بإيش؟ خوف السر. خوف السر. فمن خاف من صاحب قبر أو خاف من ولي أو خاف من أي شيء مخوف، ووجد في نفسه أنه يراقبه وينتقم منه حتى أوجب ذلك أنه ذليل له، فإن هذا إيش؟ قد وقع في الشرك. فالذين يخافون أصحاب القبور ويخافون من بطشهم، فهؤلاء قد وقعوا في الذل الذي هو إيش؟ الخوف الممنوع أو الخوف الواجب لله جل وعلا، وصرفه لغير الله يوجب الشرك. الثاني خوف محرم. خوف محرم، وهو ما يوجب ترك المأمور أو فعل المحذور. يعني كإنسان مثلا يقول إن صليت بضربك أو أقتلك، فنقول هذا، فربما يترك الصلاة، نقول هذا ما وقع فيه إيش؟ في الشرك، لكنه وقع فيما هو محرم عليه. أو يقول إن لم تفعل كذا أو إن لم تشرب الخمر فأنا سأفعل فيك كذا، فهذا خوف محرم. الثالث الخوف الطبيعي، كخوف الإنسان مما يؤذيه من سبع أو عدو أو نار، هذه كلها يلحق الإنسان فيها الخوف. وهذا هو المعني بقول الله جل وعلا عن موسى: فأوجس في نفسه خيفة موسى. نعم، فأوجس في نفسه خيفة موسى، وهو الله الذي قال الله عز وجل: أقبل ولا تخف. هذا من الأشياء الطبيعية التي يخاف منها الإنسان بطبيعته، فهذه لا يؤاخذ عليها الإنسان. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الآيات والأدلة الدالة على أن الخوف يجب أن يكون من الله وأن لا يكون من غيره. قال قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي أن الشيطان إنما ذلكم لإرادة الحصر، أذلكم المشار له الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أي يوقع في قلوبهم الخوف. وخوف الشيطان للإنسان خوف وهمي، وما كان منه فهو لا يصل إلى درجة إيش؟ الذل والخضوع أو المنع مما يجب أو الوقوع فيما هو محرم، فلا يوقع في إيش؟ خوف العبادة اللي هو خوف السر، ولا الخوف المحرم. قال فلا تخافوهم وخافوني، فأوجب الله عز وجل مخافته، وذلك علقها بإيش؟ بمسمى الإيمان، فقال إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم مؤمنين حقا فعليكم بخوفي أنا الذي يوجب لكم إيش؟ الأمن. فإن الخوف من الله مآله إلى إيش؟ أمن الإنسان، بخلاف خوف الخوف من غير الله عز وجل فإنه يوجب الهلاك والعطب ومخالفة أمر الله جل وعلا. وقوله إنما يعمر مساجد الله، أي إن الذي يعمر، والعمران هنا يشمل العمران الحسي والعمران المعنوي. العمران الحسي كتشييد المساجد، فإن الذي يرغب في تشييد المساجد إنما هو مؤمن بإقامة إيش؟ ما فيها من العبادات، ومؤمن بمن أوجب هذه العبادات. والعمران المعنوي هو عمران هذه المساجد بالطاعات وإقامة شعائر الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. قال إنما يعمر مساجد الله، مساجد جمع مسجد، والمسجد هو موضع للسجود، فكل موضع للسجود فهو مسجد، وذلك قال صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا، يعني موضعا للسجود. مساجد الله، فأضاف المساجد لله لأنها بيوته، وهذه الإضافة من باب إضافة إيش؟ التشريف. قال من آمن، من هنا اسم موصول بمعنى الذي، يعني الذي آمن بالله، والإيمان بالله يوجب إيش؟ أربعة أشياء: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. قال واليوم الآخر، اليوم الآخر هو يوم القيامة، وهو متضمن للإيمان إيش؟ بالبعث والنشور، ومتضمن لما فيه من الجزاء والحساب. قال وأقام الصلاة، أي من أراد إقامة الصلاة فإنه ممن آمن بالله وعمر مساجد الله. قال وآت الزكاة، إقام الصلاة يراعي فيها الإنسان الشروط والأركان والواجبات والمستحبات. قال وآت الزكاة، الزكاة هو ما فرضه الله عز وجل على أصحاب الأموال بشروط ذكرها للعلم. قال ولم يخش إلا الله، ولم يخش إلا الله، الخشية باب من أبواب الخوف، باب من أبواب الخوف، لكن قالوا أن هناك فرق بين إيش؟ الخوف والخشية. يقولون الخوف، نعم الخوف يمنع، نعم الخوف يوجب الذل والتعظيم، والخشية توجب الذل والتعظيم وخضوع القلب، يعني الخشية تزيد على إيش؟ على مجرد الخوف أنها توجب خضوع القلب، فتجد أن القلب فيه سكينة، فيه خضوع للأوامر. الخوف لا، أنه يوجب ذل المخوف، الذل للمخوف وتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه. الخشية مع هذا كله توجب إيش؟ توجب الخضوع، خضوع القلب له. قال وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله. من الناس من للتبعيض، أي ليس كل الناس. من يقول آمنا بالله يعني من يدعي الإيمان بالله جل وعلا. قال فإذا أوذي في الله، أوذي من الأذى، والأذى قيل معناه كل ما كان على خلاف مراد الإنسان. الأذى قيل في معناه كل ما كان على خلاف مراد الإنسان، أي شيء على خلاف مرادك يعتبر أذى. واحد لو جاء رجل وضربك نقول هذا أذى لأنه على خلاف مرادك. لو جاء إنسان وأتلف بيتك نقول هذا أذى. لو جاء إنسان وسلب مالك نقول هذا أذى. وإن كان إيش الأذى هذا يختلف أو مراتب. قال فإذا أوذي في الله، أوذي في الله يعني أوذي بسبب سبب الله، يعني في سبيل الله، جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني جعل هذه الفتنة والابتلاء الذي سلطه الله عز وجل عليه من قبل الناس كعذاب الله. وهذا لا شك أنه قد أخطأ، فإن عذاب الله أشد مما يجده الإنسان من إيذاء الناس، فإن إيذاء الناس لا يبلغ شيئا من عذاب الله. ولذلك النار التي يوقد بنو آدم في الدنيا هي جزء من 69 جزءا من نار جهنم التي هي عذاب الله. قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا، مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أبو سعيد الخدري، قال إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس. إن من ضعف اليقين، اليقين عمل قلبي يوجب إيش الطمأنينة، فإذا أيقن الإنسان بالشيء اطمأن إليه، إذا أيقن الإنسان أنه ملاق لله عز وجل اطمأن إلى الله واطمأن إلى هذه العقيدة. قال من ضعف اليقين أي من ضعف الطمأنينة أن ترضي الناس بسخط الله، يعني أن تقوم بمرضات الناس ولو أسخطت ربك، وهذا لا شك أنه ضعف يقين، وضعف اليقين يوجب إيش ضعف التوحيد وضعف الإيمان في القلب. فتجد من الناس من يسخط الله عز وجل ولو أو يسعى في مرضات الناس ولو أوجب ذلك سخط الله، كالذي مثلا يسعى في المعاملات المحرمة وإذا نهي عن ذلك قال ماذا أفعل، إذا لم أعمل بمثل هذا طردت من الوظيفة أو تركني الناس، نقول خلهم يتركونك. إذا كان هذا أن تريد فيه مرضات الناس فإنك تسقط ربك جل وعلا، وإذا كان الناس سوف يتركونك بسبب مرضاتك لله فإنهم لا يهمونك. فالواجب على الإنسان أن يسعى في مرضات الله جل وعلا. قال أن ترضي الناس بسخط الله، فنجد أن من الناس من يسخط الرب جل وعلا برضا الناس. أبو طالب أبى الإسلام لكي لا يسخط قومه عليه بسبب إيمانه بالله، فهذا نسأل الله العافية ممن أرضى الناس بسخط الله. قال وأن تحمدهم على رزق الله، يعني كذلك من ضعف اليقين أن تحمد الناس على رزق الله. الله جل وعلا هو الذي يرزق وهو الذي يمن وهو الذي يكرم، ومع هذا يحمد غيره. وقوله أن تحمد الناس على رزق الله، رزق الله واسع، يعني أن تحمد الناس على العافية، أن تحمد الناس على المال، تقول والله لا لفلان ما حصلت هذا المال، لا لفلان ما حصلت هذه السيارة، لا لفلان ما أدركت هذه الوظيفة، هذا إيش؟ هذا من حمد الناس على رزق الله. بل الواجب على الإنسان أن يحمد الله عز وجل، وهذه المقامات لا تتجلى في قلب الإنسان إلا في المحكات. انظر لعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين لما أنزل الله عز وجل براءتها، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تلا عليها الآية، يعني آية براءتها، قالت لها أم رومان أمها، قالت قومي إلى رسول الله، قالت والله ما أحمد إلا الله، لأنه هو الذي برأني، ولولا الله ما علم النبي صلى الله عليه وسلم براءتي. ولا شك أن هذا مقام يتجلى فيه تعلق الإنسان بربه، وأن الله عز وجل هو الذي يجلب للإنسان الرزق والمحبة والمودة. قال وأن تحمد الناس على رزق الله. بعض الناس ربما يحمد الناس على رزق الله من حيث لا يشعر، حتى إنه يواقع بعض الأشياء المحرمة ويظنها فيها رزق وكسب، فإذا نهي عن ذلك قال أنا سأهلك إن لم أفعل ذلك، أو إذا من الله عز وجل عليه برزق صار يتودد لمن كان سببا ويترك إيش المسبب وهو الله عز وجل. قال وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إذا فاته رزق صار يذم الناس، هم الذين فوتوا عليه الرزق. نقول لا، الله عز وجل لم يقدر لك هذا الرزق، ولو قدره لك لنلته، كما قال الله عز وجل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء، نعم، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا كتبه الله عليك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مما يوجب على الإنسان إيمانه بقضاء الله وقدره، وإيمانه كذلك بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال وأن تذمهم، أي تذم الناس على ما لم يؤتك الله. وهذه المقام كذلك لا يتجلى إلا في المحاك، حينما يجد الإنسان أشياء تفوته، فرص كما يسمونها الناس، فرص يكاد الإنسان أنه يأخذها، فإذا فاتته صار يذم الناس، هم الذين فوتوا عليه هذا، هم الذين دبروا لهذه المكيدة، هم. نقول لا، الإنسان يجب عليه أن يسعى في مصالحه ويبذل الأسباب الشرعية المسموح له بها، وإذا لم يدرك الشيء يقول هذا لم يقدره الله عز وجل علي لي، والشيء الذي لم يقدره الله عز وجل لي فإني لن أستطيع مناله ولو بذلت فيه ما بذلت. قال إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهة كاره، يعني حرص، إن رزق الله إذا قدره الله عز وجل فإنه سيأتي الإنسان، كما أن المكروه إذا لم يقدره الله عز وجل عليك فإنه لن يصيبك، ولكن ليس معنى ذلك تعطيل الأسباب وركون الإنسان لترك الأسباب ويظن ذلك أنه من قضاء الله وقدره. نعم، نقول نعم، قضاء الله وقدره نافذ، ولكن الذي قدر هذه الأشياء أوجب أسبابا، إذا سلكها الإنسان فإنه بإذن الله سيدرك رزق الله عز وجل. ولكن هذه الأسباب الناس تختلف في بذلها، فمن الناس من عنده قدرة على بذل أكثر سبب، ومن الناس من يكون دون ذلك، لكن الإنسان إذا بذل السبب في تحصيل الشيء ولم يحصله فإنه لا يتحسف على ذلك، بل يقول الحمد لله الذي قدر لي هذا الشيء وسعيت فيه ولم أدركه، والحمد لله على فواته. وإذا وقع فيه ما يكره أو وقع عليه ما يكره فيقول الحمد لله أنا بذلت الأسباب في تجنبه والوقاية منه، ولكن يأبى الله عز وجل إلا مراده. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله. من التمس، الالتماس هو الطلب، الالتماس نوع من الطلب يسمى التماس. ولماذا عبر بالالتماس عن الطلب؟ قالوا: لأن الطلب يشمل أشياء كثيرة، فالطلب يشمل الدعاء ويشمل الأمر، فالإنسان إذا كان يريد من هو فوقه وأعلى منه يسمى هذا دعاء، واضح؟ فالله عز وجل يدعى. وإذا كان الطلب لمن هو دونك يسمى إيش؟ أمر. ويكتجد أن الإنسان المسؤول يأمر الموظفين لأنه أعلى منهم. وإذا كان الإنسان طلبه ممن هو مساول له يسمى التماس. فإذا مثلا أنا قلت مثلا: قم يا عبد العزيز وجيب النماء، هذا ما هو أمر ولا دعاء، هذا التماس، لأنه مساول لي، ما أجد لي فضل عليه. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم: من التمس، الالتماس هو نوع من الطلب، ويكون ممن هو مساول لك. قال: رضا الناس. النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالالتماس، قال: من التمس، لأنك أنت لا تطلب من هو أعلى منك، إنما تطلب من هو مساول لك. قال: من التمس رضا الله بسخط الناس. وهذا يوجد، نسأل الله العافية، من الناس من تجده يرضي الناس ولو بسخط الله. مثال ذلك، يعني تجده مثلا في بعض المقامات يضع شيء من المنكرات، لماذا؟ قال: والله الناس يطلبون هذا. طيب أنت شايك من الناس، أنت الآن طلبت أو التمست رضا الناس بسخط الله. ومن التمس رضا الناس بسخط الله أسخط الله عليه الناس. شوف، قال: من التمس رضا الله، هذا الأول. نعم، من التمس رضا الله يعني سعى في مرضات الله بسخط الناس، يعني أنه لم يهمه الناس إنما أهمه مراد الله. قال: رضي الله عنه، وهذه غاية، وأرضى عنه الناس، هذه وسيلة. رضي الله عنه هذه غاية، وأرضى الناس عنه هذه وسيلة. إذن أنا ضربت مثال للثاني. الأول أن الإنسان يلتمس رضا الله بسخط الناس، بمعنى أنه يفعل ما يرضي الرب جل وعلا ولو أسخط الناس. مثال: بعض الناس تجد في بعض المناسبات والحفلات يقول: لا، إذا ما وضعت هذا الشيء المنكر مثل الموسيقى ولا الأشياء المحرمة ما نجي، ما نحضر. نقول: إذن لا تحضر. الآن هذا إيش؟ نقول: هذا التمس رضا الله بسخط الناس ولو أسخط الناس عليه، فإن مآله أن يدرك الغاية والوسيلة. الغاية رضا الله، والوسيلة يرضي الناس له. قال: ومن التمس رضا الناس بسخط الله. التمس رضا الناس يعني صار يسعى في رضا الناس بسخط الله ولو أسخط الله. وهذا يحصل من بعض يعني علماء السلاطين، تجد أنه إيش؟ يفتح الأبواب على مصراعيه في مرضات السلطان الظالم، ويبين له ما هو ظلم منه أنه بر وتقوى. وهذا إيش؟ هذا أرضى الناس، نعم هذا أرضى الناس اللي هم الظلمة بسخط الله. فهذا إيش مآله؟ أن سخط الله عليه وأسخط عليه الناس الذين كان يسعى في إيش؟ في إرضائهم. لأن العلماء على قسمين، علماء ملة وعلماء دولة. فعلماء الملة هم الذين يقيمون شرع الله ويدعون إلى الله على بصيرة ويبينون الخطأ ويبينون الانحراف بغض النظر عن الامتثال. الامتثال أمر آخر لأن ما لهم سلطان عليه، فما وجدوه من منكر قالوا هذا منكر، لكن ربما أنهم إيش يراعون بعض الأمور ليس من باب المداهنة ولكن من باب المداراة لدرء بعض المفاسد الأعلى. وأما الذي يسعى في مرضات الظلمة ولو وقع ذلك في دينهم فإن هؤلاء علماء دولة. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، وهي قوله جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون. الثاني تفسير آية براءة، وهي قوله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. الثالث تفسير آية العنكبوت، وهي قوله جل وعلا: ومن الناس ما نعم ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى، وهذا ظاهر كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ضعف اليقين الضعف يقابلها القوة. قال الخامس: علامة ضعفه، علامة ضعفه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من رضا الناس بسخط الله، وأن تحمد الناس على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. السادس أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، لقوله جل وعلا: فلا تخافوهم وخافوني، فأوجب الخوف منه وحده. السابعة ذكر ثواب من فعله، ثواب من فعل الخوف من الله عز وجل إيش هو؟ الإيمان، تحقيق الإيمان بقوله: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذا هو الثواب. الثامنة ذكر عقاب من تركه، يعني من ترك إيش؟ من ترك الخوف من الله جل وعلا، فإن من ترك خوف الله فإنه سيقع في مساخط الله جل وعلا، ومن وقع في مساخط الله فإن الله عز وجل يبعده. ثم قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذا الباب أردفه للباب الذي قبله، وهو كذلك من أعمال القلوب، وهو وجوب التوكل على الله جل وعلا. والتوكل معناه إيش هو؟ اعتماد القلب على الله. التوكل معناه إيش؟ اعتماد القلب على الله بفعل الأسباب الشرعية، بفعل الأسباب الشرعية. ولا شك أن التوكل يكمل به إيمان الإنسان، لأنه يوجب إيش؟ حسن الظن بالله عز وجل. قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والتوكل يختلف في قلوب الناس، فمن كان أقوى توكلا كان أقوى إيمانا، ومن كان أضعف أقل توكلا كان إيش أقل إيمانا. أما من عدم التوكل بالكلية فهذا إيش يسلب الإيمان بالكلية. وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، بيّن الله عز وجل في هذه الآية أهل الإيمان بقوله إنما، وهذه أداة حصر، إنما المؤمنون. من هم؟ ذكر من صفتهم قال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إذا ذكر الله أصابهم الوجل، والوجل وصف يلحق القلب فيؤثر على البدن أو يؤثر على الأطراف، وهي يعني السكون، إلى أن قال الله عز وجل من ضمن جملة صفة المؤمنين إنما ومن يتوكل على، نعم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فبين الله عز وجل أن أهل الإيمان هم الأقوى توكل على الله عز وجل. وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله يعني والذي يتوكل على الله، من هنا اسم موصول، لا الأظهر أن من هنا اسم شرط، اسم شرط جازم، لأن قال ومن يتوكل فجزم يتوكل، فمن هنا اسم شرط جازم، يتوكل هو فعل الشرط. على الله جار ومجرور، فهو الفاء رابطة لجواب الشرط، حسبه فهو حسبه، هذه الجملة من المبتدأ والخبر هي جواب الشرط. وحسبه إيش معناها؟ معناها كافيه، والكافي للإنسان هو النصير له. ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا أي كافينا الله ونعم الوكيل، يعني نعم من توكلنا عليه، يعني نعم من اعتمدت قلوبنا عليه. ونعم كلمة يراد بها إيش؟ يراد بها المدح. واختلف النحاة هل هي فعل أم اسم، على خلاف بينهم، لكن المراد منها إيش؟ المدح. مثل بئس يراد بها إيش؟ الذم. قال حسبنا الله ونعم الوكيل أي كافينا الله، ونعم الوكيل أي نعم من توكلنا عليه واعتمدت قلوبنا عليه. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذه الكلمة التي توجب التوكل على الله عز وجل وتظهر تذكير الإنسان بها، كلمة ينبغي للإنسان أن يتذكرها في المواطن العظام، لأن الله جل وعلا هو أحق من يتوكل عليه. وذلك يقال أن جبريل عرض على إبراهيم حين ألقي في النار فقال ألك حاجة؟ فقال أما لك فلا، وأما على الله فنعم، يعني أني ما لي حاجة فيك أنت، ما لي حاجة، الحاجة إلى الله عز وجل. وهذا لا شك أنه يعني يدل على كمال الإيمان وتمامه. وكلما قوي الإنسان، كلما قويت إيمانه وتوحيده بالله جل وعلا قوي توكله، والعكس كلما قوي توكله قوي توحيده وإيمانه بالله جل وعلا. قال رواه البخاري ومسلم. قال فيه مسائل أي في هذا الباب. نعم رواه البخاري والنسائي أحسن. قال فيه مسائل، الأولى أن التوكل من الفرائض لقوله جل وعلا إن كنتم مؤمنين، وهذا بعد قوله إيش وعلى الله فتوكلوا، يعني هذا وجوب، والواجب بمنزلة الفرض. أن التوكل من الفرائض، وذلك قال صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو يعني في أول النهار، خماصا جائعة ضامرة البطون، وتروح أي ترجع في آخر النهار بطانا أي ممتلئة البطون. الثانية أنه من شروط الإيمان لقوله إيش إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين فعليكم بالتوكل الذي هو فريضة عليكم. الثالثة تفسير آية الأنفال في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الرابعة تفسير الآية في آخرها آخرها الضمير عائد إلى الأنفال، يعني في آخر سورة، هو ما هو في آخر يعني آياتها، لكنه يعتبر في مؤخرة السورة، وهي قوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ. في المسائل الرابعة قال تفسير الآية في آخرها، الظاهر أن الضمير عائد إلى الأنفال لكنه لم يرد الآية التي ذكر يعني في الباب، إنما يريد تكملة الآية في قوله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلوا.
الشيخ بنسخة درش بنسخة الشيخ درش
أيوة
حاط يعني قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين.
ما هذا ما هي عندنا، أدري بس ما هي عندنا إحنا، ما هي مكتوب
اللي هي تفسير الآية في آخره.
يمكن إن كان هذا مرادف هو، بس إنه ما ذكرها، وهو قول الله جل وعلا يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين. ها ذكر عندكم مذكورة عندكم لا أنا عندي نسخ اختمام مذكور، إذا مذكورة جيد يعني يصير يعني في محلها. إذن قوله جل وعلا يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، هذه الآية ما تكلمنا عليها، معناها يا أيها النبي نداء للنبي صلى الله عليه وسلم من الله جل وعلا، أن الله جل وعلا يقول له حسبك الله، أي الله كافيك، حسبك أي كافيك الله وكاف من اتبعك، يعني أن الله عز وجل حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. وليس المقصود المعنى منها كما يتوهم البعض أن الله حسبك كما أن المؤمنين حسبك، هذا فسر به بعض الناس وتفسير خاطئ، بل أن المراد أن الله عز وجل حسبك أي كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين. الخامس من المسائل تفسير آية الطلاق وهي قوله جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا، أي أن الله جل وعلا هو حسبك يا محمد ونصيرك. السادسة من هذه المسائل عظم شأن هذه الكلمة وهي حسبنا الله ونعم الوكيل، أي كافينا الله جل وعلا وهو نعم الوكيل. الواو في قوله إيش ونعم الوكيل الأظهر أنها حالية، أي حال كونه نعم الوكيل جل وعلا. قال عظم شأن هذه الكلمة وأنها قول إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد، ولا شك أن كلمة يختارها من الأنبياء من لهم مكانة عند الله جل وعلا يدل عليه على فضلها ومحبة الله لها، لأن الكلام الطيب لا يهدى إليه إلا من أحبه الله عز وجل. نقف على هذا.